إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسحر من موبقات الدين ومن معاول هدم المجتمع وتفرق الأسر، ولبعد بعض الناس عن ربهم وعدم رضاهم بما كتب لهم أو لغيرهم، ولتغلغل الحسد في صدورهم يلجؤون إلى من يحقق مآربهم في زعمهم، ولكن عند من يفسد عليهم عقيدتهم ويهلك دينهم من السحرة والكهان والعرافين. والسحر في اللغة يطلق على كل شيء خفي سببه ولطف ودق، وأما في الاصطلاح فلكون السحر أنواعا عديدة وطرقا مختلفة فليس هناك تعريف جامع له. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. والسحر عبارة عن أبخرة وتراكيب وعقد وأفعال يتخذها الساحر بعد كفره بالله ويتقرب بها إلى الشيطان، فيؤثر هذا العمل في المسحور بإذن الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: السحر مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية عنها. السحر في اللغة كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ومنه قول العرب في الشيء الخفي الشديد الخفاء الأخفى من السحر، ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري: جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظ هن أخفى من السحر. ومنه سمي السحور سحورا لأنه يكون في آخر الليل، لأنه يكون خفيا. قال الراغب في المفردات: السحر يقال على معان: الأول الخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعبد المشعوذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع. وعلى ذلك قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم. المعنى الثاني استجلاب معاونة الشيطان بضرب، أي بنوع من التقرب إليه. والثالث ما يذهب إليه الأغتام، وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع. فهذا معنى السحر في اللغة. وأما في الشرع فإن السحر ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. لكن قد قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو ينعطف عن زوجته إلى امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. والصرف العكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي تصوره أنه يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه، وفي عقله فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. فالسحر قسمان: شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم الساحر ويتقرب إليهم، أي إلى الشياطين، ليسلطهم على المسحور. والقسم الثاني من قسم السحر عدوان وفسق، وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. فالسحر في لغة العرب كل ما لطف مأخذه ودق، وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فيأتي بمعنى الخداع، يقال سحره بمعنى خدعه، كما يأتي بمعنى الاستمالة، يقال سحره بكلامه إذا استماله برقته وحسن تركيبه. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أخرجه البخاري. وأما السحر في الاصطلاح فقد مر أن السحر ليس نوعا واحدا يمكن حده بحد يميزه عن غيره، وقد أشار الشافعي رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله: والسحر اسم جامع لمعان مختلفة. وكما مر قول الشنقيطي رحمه الله: أعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده، أي تعريفه، بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا مانعا. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده، أي في تعريفه، اختلافا متباينا. فقد عرفه أبو بكر الجصاص بقوله: هو كل أمر خفي سببه وتخيل غير حقيقته ويدري مجرى التمويه والخداع. ويلاحظ في هذا التعريف عدم التفريق بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي. وقال ابن العربي في معنى السحر: هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير والكائنات. وقال ابن قدامة: السحر هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، إلى غير ذلك من التعريفات المختلفة. وسبب الاختلاف في تعريف السحر اصطلاحا يرجع إلى كثرة أنواع السحر وكثرة اختلاف صوره، حتى جعله الرازي 8 أقسام، وجعله البعض أكثر من ذلك. ومن أسباب الاختلاف في تعريف السحر اصطلاحا توسع بعض العلماء في إطلاق السحر على كثير من الأحوال استنادا للمعنى اللغوي، فبعضهم يطلقه على النميمة وكذا على الكلام البليغ والحركات القائمة على الخفة والمهارة. ومن أسباب اختلاف العلماء في تعريف السحر اصطلاحا اختلافهم في معنى السحر، هل هو حقيقة أو تخييل، حيث يرى بعض العلماء أن السحر حقيقة ويرى آخرون أنه تخييل. والصحيح أن من السحر ما هو حقيقة فيفرق بين المرء وزوجه، لذا أمر الله تعالى بالاستعاذة به تبارك وتعالى من السواحر ومن شر النفاثات في العقد، فدل على أن للسحر حقيقة وأيضا بعض السحر لا حقيقة له. باستقراء ما كتب حول السحر نجد أن السحر يطلق على 3 أنواع، هي السحر الحقيقي وهو ما له حقيقة في الخارج، كما قال ابن خلدون له نوعان: الأول المؤثر بالهمة من غير آلة ولا معين، وهو الذي تسميه الفلاسفة بالسحر، والثاني والذي يؤثر به الساحر في غيره بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد، ويسمى بالطلسمات، وهو أضعف من الأول. السحر الحقيقي وله هذان النوعان، والسحر الخيالي ويسمى بسحر التخييل، وهذا النوع يقع أيضا بطريقتين: الأولى أن يعمد الساحر إلى قوى الخيال الموجودة في الإنسان فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعا من الخيالات والمحاكاة والصور التي يريد، ثم ينزلها إلى حس المقصودين بقوة نفسه المؤثرة، فينظرها الراؤون كأنها في الخارج ولا يوجد منها شيء في الواقع، ويسمى هذا النوع عند الفلاسفة بالشعوذة أو الشعبذة. وكذلك الأخذ بالعيون، وهذا النوع مبني على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره، حيث يعمل الساحر شيئا يذهل أذهان الناظرين ويأخذ عيونهم حتى إذا استفرغ شغلهم به أظهر لهم غيره، فيظهر لهم الأخير على غير حقيقته. ويدخل ضمن هذا النوع ما يلقيه الساحر في قلب الإنسان وفكره من صور قبيحة للزوجة لدى الزوج أو بالعكس، فيخيلها بتلك الصور القبيحة فيكرهها الزوج، فيحصل التفريق بينهما بسبب إحداثه لتلك الصور القبيحة. وأما النوع الثالث من أنواع السحر فهو السحر المجازي، وهذا ضرب من الخيال لأنه لا حقيقة له سوى مجرد التمويه، وهذا النوع من السحر يطلق عليه اسم السحر على سبيل المجاز، ويقوم على الحيل العلمية ومعرفة خواص بعض المواد، كما يقوم على خفة اليد في الحركة، وكذا على الكذب على ضعاف العقول، كالذي يدخل يده في النار فلا تحترق، والسبب أنه دهنها بدهان مقاوم للنار والحرارة، أو كالذي يحول لون وجهه من البياض إلى السواد بواسطة دهن وجهه بمادة أكسيد البزموت، ويعرضه لمادة الهيدروجين في إناء يشمه فيتغير لون وجهه إلى اللون الأسود أو نحو ذلك من ألعاب السيرك وما شابهها من الحيل. ويدخل ضمن هذا النوع السعي بالنميمة للتفريق بين الناس وإفساد ما بينهم لشبهها بالسحر من حيث ما فيها من ضرر ومكر وخديعة، وإن كانت لا تدخل تحت ما يكفر به المرء. ومن خلال استقراء كلام أهل العلم والخبرة نجد أنه لا يتأتى للإنسان تعلم السحر إلا عن طريق الشياطين، لقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فلا يصل الإنسان إلى تعلمه إلا بالتقرب إلى الشياطين والنطق بالكفر وعمل ما هو كفر وشرك أكبر مما يوجب تعظيم غير الله تعالى وإهانة ما أوجب الله تعظيمه واعتقاد ما هو كفر. فالساحر لا بد أن يخضع للشيطان حتى يعينه على تعلم السحر ويخدمه، وكل طرق تعلم السحر تشترك في كونها من قبيل الكفر والشرك الأكبر المخرج من الملة. وقد ذكر بعض الباحثين الذين درسوا تاريخ السحر والسحرة أن هناك شروطا يجب توافرها في من يصبح ساحرا، ومنها أن يبيع نفسه وما يملك للشيطان. ويدل على ذلك قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومعنى شروا به أنفسهم أي باعوها به، وأن يكون معظما لغير الله مشركا به عابدا لغيره سبحانه. قال ابن خلدون: ورياضة السحر كلها إنما تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية، والشياطين تكون بالتوجه إلى هذه الأشياء بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل، فهي لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له، والوجهة إلى غير الله كفر. فلهذا كان السحر كفرا، والكفر من مواده وأسبابه. وأن ينفذ الساحر كل ما تأمر به الشياطين من أقوال وأعمال كفرية وشركية ليثبت بذلك عبوديته للشيطان. ومن هذه الأمور أن يكتب كلام الله تعالى بالنجاسة، بدم أو بحيض أو بغيره، وأن يلبس حذاء مكتوبا على جوانبه ومقدمته اسم الجلالة، أو أن ينتعل المصحف. ومنها أن يظل فترة معينة جنبا لا يتطهر، ويترك ملابسه ومسكنه كذلك قدرا حتى يتعفن. ومنها أن يعتزل الناس فترة معينة في مكان النجس حيث تأوي الشياطين وحيث تتنزل عليه فيها. ومنها أن يأكل مجموعة من الفواسق كالحيات والعقارب وآذان الكلاب، ويشرب البول، ويذبح حيوانات وطيورا بمواصفات معينة يحددها الشيطان ذاكرا عليها عند الذبح اسم الشيطان، وأن يمجد الشيطان ويهدي له تلك الحيوانات. ومنها أن يمارس أنواعا من الفواحش والشذوذ ليثبت بذلك مدى الطاعة للشيطان، وهذا غيظ من فيض من صور تعلم السحر، وكلها تندرج تحت صور الشرك الأكبر، كما هو ملاحظ من استغاثة بالشياطين وتمجيد لهم واعتقاد أنهم يقدرون على النفع والضر بغير إذن الله تعالى، ولذلك ينطق بكلمة الكفر من أجل إرضاء الشياطين، ويتقرب إليهم بالذبائح والموبقات، ويهين ما أوجب الله تعظيمه من القرآن وغيره. وكفى بهذه الأمور لبيان حقيقة السحر والسحرة. وقد أجمع العلماء على أن السحر بمعناه الاصطلاحي محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الشرك بالله والسحر. ومسألة كفر الساحر للعلماء فيها كلام على هذا النحو: يرى فريق من العلماء أن تعلم السحر بأنواعه والعمل به كفر على الإطلاق، سواء تعلمه ليتقيه أو ليعمل به، معتقدا جوازه أو حرمته. قال الدردير المالكي: فقول الإمام يعني مالكا رحمه الله إن تعلم السحر وتعليمه كفر، وإن لم يعمل به ظاهر في الغاية، إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه إنه ليس بكفر. ويقول الخرشي والمشهور أن تعلم السحر كفر وإن لم يعمل به. ويقول ابن قدامة إن تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. فهذا فريق قال بكفر الساحر مطلقا إذا تعلم السحر بأي نوع من أنواعه، سواء تعلمه ليتقيه أو ليعمل به، وسواء كان معتقدا جوازه أو حرمته. فريق آخر يرى أن الساحر لا يكفر إلا إذا استعمل السحر في الكفر. قال الشافعي رحمه الله: والسحر اسم جامع لمعان مختلفة، فيقال للساحر: صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه، فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئا، أي صار مرتدا. وإن كان الذي يسحر به إن كان كلاما لا يكون كفرا أو لم يضر به أحدا نهي عنه، وإن عاد عزر. قال النووي رحمه الله: وقد يكون السحر كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا. وأما تعليمه وتعلمه فحرام. لو أننا تأملنا هذين القولين للفريقين لوجدنا أن ما أخذ القائلين بعدم كفر الساحر مطلقا هو ظنهم أن السحر يمكن أن يتأتى بدون الشرك والكفر بالله تعالى. وأما القائلون بالكفر مطلقا فقولهم مبني على أن السحر لا يتأتى بكل أنواعه إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب. وعند التفصيل يزول الإشكال وتجتمع الأدلة، ذلك أن السحر قد يكون بأحد طريقين: الأول ما لا يتأتى إلا عن طريق الشياطين وبما يوجب الكفر كالنطق بالكفر أو عمل الكفر أو اعتقاد الكفر، فهذا يكفر صاحبه بلا خلاف وهو المقصود من السحر عند الإطلاق. والثاني الاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات ومواد كيميائية أو باستخدام المهارة وألعاب التمويهات التي تدرب عليها المشعوذون، فهذا لا يكفر صاحبه. قال المرداوي رحمه الله: فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعذر. ويقول الشنقيطي رحمه الله: وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. وأما كون النوع الأول وهو السحر الذي لا يتأتى إلا عن طريق الشياطين، أما كونه كفرا فمن عدة أوجه، هي قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فظاهر الآية أنهم إنما كفروا بتعليمهم السحر، لأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته، فصرحت الآية بكفر الشياطين منوطا بتعليم السحر للناس: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كذلك قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يقول الحكمي رحمه الله: وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول الجصاص: فجعل ضد هذا الإيمان فعل السحر، وهذا يدل على أن الساحر كافر. ويقول ابن كثير: وقد استدل بالآية من ذهب إلى تكفير الساحر، ومنها قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فبالآية نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وتأكيد ذلك بصيغة العموم لكون الفعل في سياق النفي: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فهذا دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو كافر. والصحابة رضي الله عنهم أمروا بقتل السحرة، كما ثبت عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله. ومعلوم شرعا أن دماء المسلمين محظورة إلا ما استثناه الشرع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. وليس الساحر زانيا ولا قاتلا. الثيب الزاني والنفس بالنفس، ليس الساحر زانيا ولا قاتلا، فتعين أن يكون كافرا مرتدا. وهذا النوع من السحر يتضمن أنواعا كثيرة من المكفرات الاعتقادية والقولية والعملية، كاعتقاد نفع الشياطين وضررهم بغير إذن الله تعالى، واعتقاد أن الكواكب مدبرة للعالم، والنطق بكلمة الكفر وعمل ما هو كفر من عبادة الشياطين والنجوم والكواكب، واعتقاد علم الغيب لغير الله تعالى، وغير ذلك من شعب الكفر. وأما وجه دخول السحر في الشرك فمن عدة وجوه. الأول، دخول السحر في الشرك في الربوبية، وذلك باعتقاد نفع الشياطين وضررهم وقدرتهم على ذلك بغير إذن الله تعالى، واعتقاد أن الكواكب مدبرة لأمر العالم مع انفرادها أو بعضها بالتأثير في شؤون الكون، وكذلك ادعاء الساحر لنفسه أو لشياطينه علم الغيب أو المشاركة في ذلك، فهذا من الشرك في الربوبية. وأما دخول السحر في الشرك في الألوهية فذلك بدعاء غير الله والرغبة إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، كدعاء الشياطين والاستغاثة بهم والاستعانة بهم في تحقيق مراد الساحر، وكذلك التقرب إلى الشياطين ليحصل للساحر المعونة وتحقيق مآربه وطلباته، فيلجأ الساحر إلى تقديم النذور والذبائح والتقرب إلى الشياطين بما يحبون ليقوموا بخدمته مقابل ذلك، وكذلك السجود وعبادة غير الله تعالى كعبادة الكواكب والشياطين والسجود لها وتعظيمها كما يعظم الله جل وعلا، وكذلك طاعة الشياطين في عمل كثير من المحرمات والموبقات، وهذا يدخل تحت شرك الطاعة والاتباع. وقد لخص الشيخ السعدي رحمه الله ذلك بقوله: السحر يدخل في الشرك من جهتين، من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. السحر ناقض من نواقض الإسلام، والسحر منه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، كما قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الصرف عمل سحري يقصد منه التسبب في منع شخص من فعل الخير أو صرفه عن زوجته، وأما العطف فهو عمل سحري يقصد منه التسبب في تحبيب الرجل أو المرأة إلى الآخر عن طريق السحر. قال سبحانه: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. والرقى في هذا الحديث هي الرقى الممنوعة، وهي كل ما فيه استعاذة بالجن أو ما لا يفهم معناه. والتمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع. والتولة بكسر التاء وفتح الواو ضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويهيجها. والسحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثير السحر ثابت لا ينكره إلا مكابر أو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فتعلم السحر وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة. فالساحر إذا كان مسلما ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي السحر استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه، وفيه دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. يعتبر السحر من الأمور المنافية لأصل التوحيد وكماله. يضاف إلى ذلك أن السحر بأنواعه المختلفة من الظواهر الموجودة في غالب الأمم، كما يدل عليه قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. واسم الساحر معروف في جميع الأمم، فقد وجد السحر عند أهل فارس وقدماء المصريين، ووجد في بلاد الهند وفي اليونان، كما أن اليهود لما انحرفوا فأعرضوا عن كتاب الله تعالى التوراة أقبلوا على السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين، كما قال سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فأعرضوا عن كتاب الله الذي دلهم على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجيد أعرضوا عنه. وقد انتشر السحر في أوروبا بواسطة اليهود، ونفث سمومه في شتى بقاع الأرض. أما العرب فقد عرفوا السحر الذي عرفته الأمم الأخرى ومارسوه كغيرهم، وإن كانت عنايتهم بصناعة السحر أقل مما عند غيرهم من الأمم. فلما جاء الإسلام العظيم شن حربا لا هوادة فيها على السحر والسحرة والكهان وأشياعهم، وجعل السحر من الموبقات، وحارب كل مظاهر السحر والشعوذة. وبالتالي فقد نظر المسلمون إلى السحر نظرة احتقار وازدراء، وكانت سيوف الحكام في الخلافة الإسلامية تلاحق السحرة بالقتل، فكسدت سوق السحرة في صدر الخلافة الإسلامية. لكن سرعان ما انتشرت مظاهر السحر والشعوذة في العالم الإسلامي بسبب البعد عن الله تعالى وانصراف ولاة الأمور عن حماية الدين وحراسته على يد مجموعة من غلاة المتصوفة والفلاسفة كما ذكر ابن خلدون في المقدمة، وذلك بسبب ظهور الجهل بأحكام الشريعة وسذاجة الكثير من المسلمين وجهلهم بأحوال هؤلاء السحرة والمشعوذين، وكذا بسبب تعطيل أحكام الله تعالى في السحرة. وفي هذا العصر تزداد ظاهرة السحر نفوذا وانتشارا، فأكثر شعوب العالم تقدما ماديا تجري فيها طقوس السحر على نطاق واسع وبطرق متنوعة، بل إن السحر قد واكب التطور المادي، فأقيمت الجمعيات والمعاهد لتعليم السحر سواء عن طريق الانتظام أو الانتساب، كما نظمت المؤتمرات والندوات في هذا المجال. والذي يتابع أخبار السحرة والمشعوذين في البلاد العربية والإسلامية يجد أن الأمر لا يقل سوءا عما يحدث في بلدان العالم غير الإسلامي، مع أن المفروض ألا يجد السحرة سوقا رائدة لهم في بلاد الإسلام التي يحرم دينها ممارسة السحر ويعده إحدى المحرمات والموبقات. لم تخلو أمة من الأمم إلا وبعث الله إليها رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده جل وعلا وينهاهم عن الشرك. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكل أمة يبعث إليها رسول يسخر قومه منه ويرمونه بالسحر، مما يدل على معرفة جميع الأمم بالسحر منذ وجودهم وانتشارهم في الأرض على مر العصور وعلى تعاقب الأجيال عبر القرون. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال ابن حجر: وكان السحر موجودا في زمن نوح، إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر. وقال: وقصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره. والسحر ينتشر عند أقوام ويقل ظهوره عند آخرين، ففي زمن موسى عليه السلام شاع السحر وانتشر السحرة وقارعوا موسى بسحرهم. قال ابن خلدون: وكان للسحر في بابل ومصر أزمان بعثة موسى عليه السلام أسواق نافقة، يعني كثيرة رائجة. والسحر له حقيقة واقعة، فقد يفرق بين الزوجين بإذن الله جل وعلا. قال سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وللسحر تأثير في إيلام الجسد وإتلافه بالمرض أو بالموت، وقد يؤثر السحر على نفسية المسحور، وكل ذلك بإذن الله تعالى. قال القرافي رحمه الله في الفروق: السحر له حقيقة، وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وتتغير عادته وإن لم يباشر. وأغلى ما يملك المسلم في هذه الحياة هو دينه، والرشيد العاقل من يحافظ على دينه ولا يرضى بأي عمل يقدح أو ينقص أو يدنس معتقده. والسحر والذهاب إلى السحرة لعمل السحر خطر عظيم على العقيدة وعلى الإيمان، لأن طلب عمل السحر من الساحر من نواقض الإسلام. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: السابع، أي الناقض السابع من نواقض الإسلام، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر والذاهب إليه للسحر حكمهما سواء. والسحر محرم في جميع أديان الرسل. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والسحر محرم في جميع دين المرسلين، لأن دين المرسلين واحد ولكن تختلف الشرائع. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهو من موبقات أي مهلكات الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والحديث متفق عليه. والسحر يجمع مهلكات في الدين من استغاثة بالجن والشياطين، وتعليق التمائم والقلائد، وتعلق القلب بالخوف من غير الله، ونبذ التوكل على الله، وإفساد معايش الناس ومصالحهم، ومخالفة نصوص الشريعة في ذلك. قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والساحر باع دينه ونفسه للشيطان، فلم يرضى الشيطان منه بأقل من العبودية له. قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والساحر لا يتمكن من سحره إلا بالخروج من هذا الدين، إما بالذبح للجن أو الاستغاثة بهم أو إهانة كلام الله تعالى أو غير ذلك من الموبقات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يكتبون كلام الله تعالى بالنجاسة، وقد يقلبون حروف كلام الله تعالى، إما حروف الفاتحة، وإما حروف قل هو الله أحد، وإما غيرهما، إما دم وإما غيره، وإما بغير نجاسة، أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان، أو يتكلمون بذلك. ومن باع نفسه للشيطان تخلى عن الأخلاق الفاضلة والأعمال الحميدة، وأصبح مطموس البصيرة، ساعيا في الشر، مدبرا عن الخير، معاديا للدين، مستهزئا به، ساخطا على أهله، ناقما على مجتمعه، وقد يرتكب في سبيل إرضاء نفسه الخبيثة وأهوائه الدنسة الحماقات والشركيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن السحرة: آخر أمرهم الشك في الرحمن، وعبادة الطاغوت والشيطان، وعمل الذهب المغشوش، والفساد في الأرض، والقليل منهم من ينال بعض غرضه الذي لا يزيده من الله إلا بعدا، وغالبهم محروم مأثوم يتمنى الكفر والفسوق والعصيان، وهو لا يحصل إلا على نقل الأكاذيب وتمني الطغيان، سماعون للكذب أكالون للسحت، عليهم ذلة المفترين. والله تعالى خلق آدم من طين، وخلق الجن من نار. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وفضل الله تعالى بني آدم على الجن، قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والساحر أبى إلا أن يذل نفسه لمن هو دونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم أي الجن يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا، فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذت بهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم ليقضي له حاجته. الشيطان عدو الإنسان، يقعد له صراط الله المستقيم، ويأتيه من كل جهة وسبيل، همه أن يعبد الخلق غير الخلاق العظيم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والسحر لا يتم للساحر إلا بعبادة الشيطان والخروج من دين الإسلام. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا خرج العبد من الدين فقد زج الشيطان به في طبقات الجحيم، وهذا مقصده في إغواء بني آدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: غايته أن يعبد الإنسان شيطانا من الشياطين، ويصوم له ويصلي ويقرب له القرابين حتى ينال بذلك عرضا من الدنيا، فساده أعظم من صلاحه، وإثمه أكبر من نفعه. والشيطان يخدم الساحر لأذية عباد الله والتفريط بينهم وبين زوجاتهم وأموالهم وإفساد معايشهم والإضرار بهم وإيجاد الفرقة والشقاق بينهم، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويخدم الشيطان الساحر لصرف العباد عن الله تعالى، وليتعلقوا بغير ربهم من الشياطين وعبدتهم من السحرة والكهان والعرافين. السحرة هم خدموا الشياطين، والشيطان يطلب من عباده الذين وقعوا في شراكه أن يضلوا عباد الله، فقد يأمر الساحر من يأتيه بالذبح لغير الله، وقد يأمره بتعليق تمائم شركية على جسده أو تحت وسادته عند منامه، فيوقع الساحر من أتى إليه في الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وهذا من مكرهم لإيقاع العباد في الشرك، ومن مكر السحرة أنهم يوهمون من أتى إليهم بمعرفة ما بهم من الأمراض والأسقام، فيخبرونه بأمراض لا يخلو شخص منها، فيقولون له مثلا: رأسك يؤلمك أحيانا، أو ظهرك تشتكي منه في بعض الأوقات، أو إنك يصيبك هم وحزن أحيانا، أو ستقع لك مشكلة يسيرة وتخرج منها، أو سيحصل لك أمر يسرك، إلى غير ذلك من العبارات والألفاظ العامة التي تحصل لكل إنسان. وقصدهم من ذلك أن يتعلق بهم من أتى إليهم ليتمكنوا منه. ومن مكر السحرة أنهم يكتبون في أوراقهم السحرية آيات من القرآن المجيد ليلبسوا على الناس أنهم لا يستعينون بالجن، وإنما يستعينون بالله ليخدعوا السذج من الناس بذلك. فهذا وغيره من مكر السحرة ومن ضلالهم. والغاية كما مر صرف الناس عن دينهم وإيقاع الخلق في الشرك والكفر بربهم جل وعلا. وهناك علامات للساحر والمشعوذ، فلكل ساحر أو مشعوذ أو كاهن علامات يتخذها لنفسه ليقدع بها الرعاع من الناس. ومن العلامات التي يتفق فيها كثير من السحرة والمشعوذين ما يلي: يسأله الساحر عن اسمه واسم أمه وعن عمره، وهي أبرز علامات تدل على الساحر، لأنه يتعامل مع الشياطين، والجن أنسابها إلى الأم لا إلى الأبي. لذلك يسألون من يذهب إليهم ومن يأتيهم عن اسمه وعن اسم أمه، ويطلبون أثرا ممن يريد الذاهب إليهم سحره، كالملابس الداخلية أو شيئا من الشعر أو الأظفار، أو يطلب صورة من يريد أن يسحره. فلا تمكن أحدا من خاصتك من القدم أو غيرهم من صورك، فقد يتخذونها لعمل سحر لك. وهذا من حكم تحريم التصوير، ومن ثمرات الالتزام بالشرع من عدم التصوير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصور، رواه البخاري. فلا تدع عندك أي صورة لك أو لزوجتك أو لأولادك من غير ضرورة، لئلا تقع في وعيد التصوير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، متفق عليه. ولتبتعد أيضا عن آفات السحرة والأفاكين. ومن علامات الساحر والمشعوذ استخدام البخور واللبان ووضعه في المجمرة، لأنها تجلب إليهم الشياطين ليعملوا عمله. ومن علاماتهم العمل ليلا، وهذا غالب وقت عملهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير. وإذا لم يكن عمل السحر ليلا لجأ الساحر إلى مكان مظلم. ومن علاماتهم استخدام كلمات غير مفهومة من تمتمات وحركات للشفاه، مما يصعب على المستمع فهمها. ومن علاماتهم خلط آيات قرآنية وأحاديث نبوية مع تمتمات أثناء ما يدعونه من العلاج، ليدلس الساحر على الناس أنه ليس من السحرة، وإنما يستخدم القرآن وحده. ومن علامات الساحر والمشعوذ أنه يطلب حيوانا بصفة معينة، وكذلك استخدامه لكتب السحر وفيها الرموز والجداول، وتكون هذه الكتب أحيانا بجانب الساحر إن أمن جانب المريض. ومن علاماتهم كتابة الطلاسم أو الرموز أو الحروف المقطعة أو الأرقام أو المربعات والدوائر والجداول. ومن علاماتهم إعطاء المريض حجابا يكون بشكل مثلث أو مربع، ويكون ملفوفا في جلد أو في قطعة حديد أو نحاس، وبداخله استغاثات شركية وأرقام وحروف. وقد يأمره الساحر أن يعلقه في عنقه أو في عضده أو أن يضعه تحت وسادته، ويحث الساحر من ذهب إليه على عدم إهمال الحجاب، ويخوفه من المرض أو غيره إن ترك تلك الحجب التي يعطيه إياه. ويعطي المريض أوراقا بها طلاسم وأبخرة ليحرقها وليتبخر بها، ويكتب للمريض حروفا مقطعة وفيها جداول وأرقام، يأمره بغمسها في الماء ثم بشرب مائها أو يأمره بالاغتسال منها. فهذه بعض علامات السحرة، فإذا ظهر لك شيء من ذلك عند أحد فاحذر على نفسك من فساد معتقدك، وكن على مبعدة منهم، فإن من ترك شيئا لله تعالى عوضه خيرا منه. ذو اللب الوافر والعقل الراجح ينأى ويبعد بنفسه عن الذهاب إلى المفترين. وفي النساء من هي سريعة الجزع على القضاء والقدر إذا لم يتحقق مرادها الذي تهواه، فتسعى إلى تحقيق مرادها ولو في غير مرضات الله، فتلجأ إلى ساحر يخدعها ويختلي بها، وقد يهتك عرضها ويأمرها بالعودة إليه مرة بعد أخرى لتحقيق مآربها، وقد يسحرها فتعود إليه ليأخذ مالها ويهتك عرضها. قال القرطبي رحمه الله: وأكثر ما يتعاطاه، يعني السحر، من الإنس النساء، خاصة في حال طمطهن أي حيضهن، وأكثر حطب جهنمهن النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. متفق عليه. فعلى النساء أن يتقين الله، فتقوى الله هي الجالبة للسعادة والمسرات. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى النساء الرضا بالمكتوب، وألا يبعن دينهن بالأهواء والأماني عند السحرة والأفاكين. وإذا أردن تحقيق أمر فعليهن بالالتجاء إلى الله بالدعاء والإلحاح عليه تعالى في الطلب، فهو جالب النفع ودافع الضر. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الساحر ظالم، وهو بسحره يقترف أنواعا من الطغيان والظلم. فكم من إنسان أوقعه الساحر في الشرك حين أمره بالذبح لغير الله، أو تعليق تميمة، أو تصديق خبر من الغيب لا يعلمه إلا الله. وبعض السحرة يرتكب بمن يرتاده الفواحش، لا سيما من يأتيه من النساء. والساحر أفسد كثيرا من البيوت السعيدة، فكم فرق بين زوجين متحابين متآلفين، فانحرف عدد من الأبناء بفرقة والديهم، وذاقوا مرارة الحياة بسبب سحره، وكم جلب الساحر للناس من هموم، وكم من إنسان صحيح تسبب في مرضه، وكم من أسرة سعيدة تصدع شملها بسببه، وكم من فقير تحمل ديونا وتبعات طلبا لعافية سلبت بسبب ساحر باغٍ، وكم ظلم الساحر الآخرين بأكله أموالهم بالباطل بزعمه العلاج أو ادعاء علم الغيب. الساحر حاقد على المجتمع، لا يقر له قرار إلا بالإفساد فيه، فلا يفرح بحياة الآخرين السعيدة، ولا يسر بغنى الأغنياء، ولا بعلو مكانة الشرفاء. إن الساحر ضرره محض على المجتمع، لا خير فيه بوجه من الوجوه. فهل رأى المجتمع من الساحر بدلا لخير، أو نفعا للفقراء، أو كفالة للأيتام، أو رعاية للأرامل؟ إنما أفعال الساحر للإضرار بالناس، وإيقاع أفراد المجتمع في الشرك، وإحلال الخطوب والكروب والهموم والديون عليهم. الساحر أخبث الناس نفسا، وأرداهم طبعا، وأذلهم عملا، وأظلمهم قلبا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح. وقال أيضا: القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم. الساحر أحمق الناس، وأقلهم عقلا، وأفسدهم فكرا. يقدم العادلة على الآخرة لتحقيق مطامع وهمية في الحياة، ويقدم على عمل يعلم أن مصيره إلى النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه، إما بذبح باسمه، أو بذبح يقصد به هو فيكون ذبحا لغير الله، وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. فالساحر قريب من الشيطان، شبيه بالشيطان في الإضرار بالخلق. قال الألوسي رحمه الله: الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة، قولا وفعلا واعتقادا. الساحر يتصف بأحقر الصفات التي يتصف بها البشر، وهي الكذب، فيكذب على من يأتيه بالأخبار المزيفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيكذب معها 100 كذبة. متفق عليه. الساحر يتعالى على غيره بصفة الكبر، وهو الوصف الذي أخرج إبليس من الجنة. قال تعالى: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الساحر يتبختر ويصعر خده للناس، وهو أذل مخلوق للشيطان وأخوفه منه. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فمن ذل للشيطان حقه أن يحقر ويصغر من شأنه. والساحر يعيش شقيا في هذه الحياة، فارق سعادة الحياة، وفقد حلاوة الدين، يكره سماع القرآن، ويخاف من الأذان. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الساحر يقضي وقته بعيدا عن الناس، لا يعاملهم ولا يتصل بهم إلا إذا طلب منه إعمال السحر وإلحاق الضرر بالناس. ويصف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حال الساحر بقوله: ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. الساحر بائس في الحياة، لا ينام في الليل قريرا، ولا يستيقظ في النهار سعيدا، بل يحيي ليلة بالأبخرة والأوراد الشيطانية والتمتمات الشركية في أماكن مظلمة، ثم ينام في النهار كئيبا. هذه حال الساحر المريد، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكل عمل يعمله الساحر يعود وباله عليه وعلى من طلب منه السحر. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والساحر أينما ولى وجهه مكتوب عليه الشقاء والخسران. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال القرطبي رحمه الله: أي لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض. وأعمال الساحر كلها حابطة، حابطة عند الله تعالى لكفره بالله سبحانه. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فماذا يرجو من الساحر من يأتي إليه والساحر موعود بالنار؟ ومن يطمع في تحقيق مآربه عند الساحر وهو أحقر عباد الله تعالى؟ ويفعل الساحر السحر طلبا لرفعة مزيفة يعوض بها نقص نفسه لإهانة الشيطان له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تجد الذين يدخلون في السحر ودعوة الكواكب وتسبيحاتها فيخاطبونها يسجدون لها، إنما مطلوب أحدهم المال والرياسة، فيكفر ويشرك بالله لأجل ما يتوهمه من حصول رئاسة ومال، ولا يحصل له إلا ما يضره ولا ينفعه، كما يدل عليه استقراء وأحوال العالم. ويسحر الساحر ويقع في الشرك طمعا في المال، فإن فرعون لما طلب من السحرة أن يواجهوا موسى عليه السلام بسحرهم طلبوا منه مالا. قال الله تعالى إخبارا عن السحرة أنهم قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فوعدهم فرعون بالمال، ووعدهم أيضا بأن يقربهم إليه، لأن السحرة يحبون المال والظهور. ويعمل الساحر السحر لعلمه أنه أصبح عبدا للشيطان، وأن الشيطان قد أضر به كثيرا وأفسد عليه مصالح عديدة نافعة، فيسعى الساحر جاهدا للإضرار بغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر والشرك، صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم، فيقضون بعض أغراضه كمن يعطي غيره مالا ليقتل له من يريد قتله، أو يعينه على فاحشة، أو ينال معه فاحشة، لتفاقم خطر السحرة على الأفراد والمجتمعات. جاء حكمهم بقطع أعناقهم ليسلم المجتمع من شرورهم. في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وصح عن حفصة رضي الله عنه أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وهذا جزاء من كفر بالله وآذى عباد الله في الدنيا، هذا جزاؤه في الدنيا. وأما جزاؤه في الآخرة فكما قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب، بل مأواه النار وبئس القرار. إذن هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر، لكن يعتبر عاصيا معتديا. وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح. وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أذاه وإفساده في الأرض. وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام، وظاهر النصوص أنه يقتل بكل حال. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه السلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قتل الساحر: وهذا القتل هل هو حد أو قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل الذي سبق في كفر الساحر، لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل، يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه عليه وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها. ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. وقالت اللجنة الدائمة في جواب سؤال ورد إليها، قالت: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف. والصحيح أنه يقتل حدا لردته، هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله لكفره بسحره مطلقا لدلال آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية على كفر الساحر مطلقا. ولما ثبت في الصحيح عن بدالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك في الموطأ. ولما صح عن جندب أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف. وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى، يعني لا تطلق أيدي الرعية في قتل هؤلاء الأنجاس، وإنما الذي يتولى إثبات السحر ويقوم بالعقوبة والحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى. وقد ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق في كفر الساحر، فقال التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعاذة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. وللسحر حقيقة ولا شك، فهو مؤثر جدا، لكن هل يقلب الأعيان أم لا؟ السحر عند أهل السنة نوعان: حقيقي، والمراد به ما ذكره ابن حجر بقوله قال الناوي فأدل عليه الكتاب والسنة المشهورة، والأدلة عليه كثيرة، منها قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فذكر أنه يتعلم وأنه يفرق به بين المرء وزوجه. النوع الثاني من نوعي السحر عند أهل السنة تخييلي، دليله قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل تسعى على الحقيقة وإنما يخيل إليه. قال تعالى سحروا أعين الناس. وأما أن السحر يقلب الأعيان فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا ونحو ذلك فلا شك في دخوله في الوعيد، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وقال رحمه الله للسحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكنة أو يسكن المتحركة فهذا خيال وليس حقيقة. فالسحر في قلب الأشياء بتحريك الساكن أو تسكين المتحرك ليس له أثر، لكن في كونه يسحر يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا يؤثر أثرا ظاهرا جدا، إذن فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما يهلكه. قال شيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر في المسحور، وعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين، طرف لا خلاف في أن السحر يبلغه كالتفريق بين الرجل وامرأته وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك، وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه كأحياء الموتى وفلق البحر ونحو ذلك، وأما الواسطة بين الطرفين فهي محل خلاف بين العلماء، وهي: هل يجوز أن ينقلب بالسحر الإنسان حمارا مثلا، أو أن ينقلب الحمار إنسانا؟ هل يصح أن يطير الساحر في الهواء وأن يستدق جسمه، أي أن يجعل جسمه دقيقا حتى يدخل من قوة ضيقة؟ فبعض الناس يجيز هذا وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره، وبعضهم يمنع مثل هذا. أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلك وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين المسبب والسبب، أما هذا فلا مانع منه. الله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع، أن غالب ما يستدل عليه به قائل حكايات لم تثبت عن عدول، ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة والأخذ بالعيون لا قلب الحقيقة مثلا إلى حقيقة أخرى، وهذا هو الأظهر عندي. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأما تعلم السحر فقد أفتت اللجنة الدائمة فيه بما يلي: يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه، وقد نص الله تعالى في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر، قال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. وفي السنن عند النسائي: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. قالت اللجنة: وأما ما ذكرت يعنون السائلة من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به فليس بحديث صحيح ولا ضعيف، بل هو خبر موضوع. من ذهب لساحر ليعمل له سحرا فقد باع دينه بدنياه، وعرض نفسه لغضب الله بارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام وهو الرضا بالسحر. قال الإمام المجدد رحمه الله: فمن فعله، أي السحر، أو رضي به فقد كفر. الذاهب للسحرة للإضرار بغيره قد بلغ من الحسد غاية، إذ حسد غيره على نعمة أسداها الله إليه وأفسد آخرته باتباع هواه وعدم رضاه بما قدره الله وقضاه. الذاهب للسحرة ارتكب خطيئة فيها عصيان الخالق وظلم المخلوق، إن السعي للإضرار بغيره لن يتحقق مبتغاه، فالله ناصر المظلوم على الظالم، وقد يحقق للمسحور أمانيه. قال شيخ الإسلام: بغضه، أي الحاسد، لنعمة الله على عبده مرض، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منه. وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. إن الظالم يعود وبال سحره عليه، وقد يسلط الله تبارك وتعالى عليه من يؤذيه بسحر أو بغيره، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال ابن كثير رحمه الله: أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم. قال محمد بن كعب القرضي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغي أو نكث، وتصديقها في كتاب الله تعالى: دعوات المسحور المظلوم مدوية بالليل والنهار، والله تعالى وعد بإجابة دعوة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ومن مكر بالخلق فهو أعجز من أن يمكر بالخالق. قال تعالى: قل الله أسرع مكرا. والأبرياء المظلومون لهم من يدافع عنهم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وعاقبة الظلم وخيمة، وصاحبه متوعد بالعذاب الشديد. قال جل وعلا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. إن الذاهب للسحرة فريسة للشيطان في الخروج من دينه. نسي أن الدنيا قصيرة، وأنه يوسد في قبر مظلم بمفرده، وسيقف بين يدي حكم عدل يأخذ منه للمسحور جزاء ما تسبب في سحره. فعلى الذاهب للسحرة أن يعلن توبته، وأن يحلل عقد سحر من سحره قبل أن تدور عليه الدوائر. لقد خلق الله تعالى الإنسان وجعل له أعداء، ولكن شرع الله للإنسان أسبابا يتقي بها شر الأشرار، من ذلك التوكل على الله. فالمؤمن يعلق قلبه بربه، ويفوض أموره كلها لله، ويعلم أنه لن يصيبه أي ضرر إلا بإذن الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ليس كل سحر يؤثر على المسحور، فكم من ساحر عقد سحرا ولم يؤثر في المسحور. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومتى كان للشيطان سبيل في إفساد الكون؟ من أسباب الوقاية من شر الأشرار الإكثار من ذكر الله جل وعلا، من قراءة القرآن والاستغفار والتسبيح وسائر أنواع الذكر. فهي الحصن الحصين بإذن الله رب العالمين من الشرور كلها. وكلما ابتعد المرء عن الله واللجوء إليه والتوجه إليه عظمت مصيبته وكثر بلاؤه، ووجد شياطين الإنس والجن إليه مدخلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره
وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه منه، ومن أسباب الوقاية من شر الأشرار من السحرة وغيرهم، لا يكون من دفع الأسباب التي تؤدي إلى وقوع البلاء ومنها المعاصي والاستماع إلى الأغاني، فهذه من أعظم جلب الشياطين إلى البيوت وإلى النفوس. وأما تلاوة القرآن وذكر الله فهذا يطرد الشياطين، والمحافظة على صلاة الفجر جماعة مع المسلمين في المساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، رواه مسلم، ومن كان في ذمة الله لم يكن للشيطان عليه سبيل. من الأسباب التي يدفع بها شر الأشرار من السحرة والحسدة وغيرهم قراءة سورة البقرة في البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. من أسباب الوقاية المحافظة على قراءة المعوذتين في الصباح والمساء، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه، أوصاه بهما وقال: تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال ابن القيم رحمه الله: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ومن أسباب الوقاية من السحر وغيره الإكثار من التعوذات بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار، وعند نزول أي منزل في البنيان أو الصحراء أو الجو أو البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. ومن أسباب الوقاية قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل، وهما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه. ومن أسباب الوقاية قراءة آية الكرسي عند النوم، فمن قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لن يزال معه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، رواه البخاري. ومن أسباب الوقاية أكل 7 تمرات من عجوة المدينة في الصباح، والعجوة نوع من تمور المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. متفق عليه. ومنها أي من أسباب الوقاية المحافظة على أوراد الصباح والمساء، من ذلك قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقراءة الآيتين من أواخر سورة البقرة كما مر، وقراءة المعوذتين وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأت بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأت بلاء حتى يمسي. وكذلك قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. كذلك قول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. كذلك قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. إهمال أذكار الصباح والمساء من أعظم أسباب تسلط الشياطين على الإنسان، ومن أكبر أسباب الإصابة بالعين والحسد. قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية. فأذكار الصباح والمساء أكبر وقاية بفضل الله تبارك وتعالى، وهي آيات قرآنية عظيمة شريفة وأحاديث نبوية صحيحة أو حسنة، وهذا من الوحي المعصوم، ويعصم الله تبارك وتعالى به العبد من السحر والحسد حتى من الهوام أن تصيبه، كما مر في الحديث. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بهذه التحصينات وألا يدخل المعركة بغير درع كاشفا عن نحره وصدره، والأعداء من شياطين الإنس والجن أكثر من أن يحصوا وأخبث من أن يتصور. على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي من حوله، والله تعالى هو الحافظ لا حافظ سواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسحر من موبقات الدين ومن معاول هدم المجتمع وتفرق الأسر، ولبعد بعض الناس عن ربهم وعدم رضاهم بما كتب لهم أو لغيرهم، ولتغلغل الحسد في صدورهم يلجؤون إلى من يحقق مآربهم في زعمهم، ولكن عند من يفسد عليهم عقيدتهم ويهلك دينهم من السحرة والكهان والعرافين. والسحر في اللغة يطلق على كل شيء خفي سببه ولطف ودق، وأما في الاصطلاح فلكون السحر أنواعا عديدة وطرقا مختلفة فليس هناك تعريف جامع له. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. والسحر عبارة عن أبخرة وتراكيب وعقد وأفعال يتخذها الساحر بعد كفره بالله ويتقرب بها إلى الشيطان، فيؤثر هذا العمل في المسحور بإذن الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: السحر مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية عنها. السحر في اللغة كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ومنه قول العرب في الشيء الخفي الشديد الخفاء الأخفى من السحر، ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري: جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظ هن أخفى من السحر. ومنه سمي السحور سحورا لأنه يكون في آخر الليل، لأنه يكون خفيا. قال الراغب في المفردات: السحر يقال على معان: الأول الخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع. وعلى ذلك قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم. المعنى الثاني استجلاب معاونة الشيطان بضرب، أي بنوع من التقرب إليه. والثالث ما يذهب إليه الأغتام، وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع. فهذا معنى السحر في اللغة. وأما في الشرع فإن السحر ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. لكن قد قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو ينعطف عن زوجته إلى امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي تصوره أنه يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه، وفي عقله فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. فالسحر قسمان: شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم الساحر ويتقرب إليهم، أي إلى الشياطين، ليسلطهم على المسحور. والقسم الثاني من قسمي السحر عدوان وفسق، وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. فالسحر في لغة العرب كل ما لطف ما أخذه ودق. وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فيأتي بمعنى الخداع يقال سحره بمعنى خدعه، كما يأتي بمعنى الاستمالة يقال سحره بكلامه إذا استماله برقته وحسن تركيبه. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أخرجه البخاري. وأما السحر في الاصطلاح
فقد مر أن السحر ليس نوعا واحدا يمكن حده بحد يميزه عن غيره، وقد أشار الشافعي رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله: والسحر اسم جامع لمعان مختلفة. وكما مر قول الشنقيطي رحمه الله: أعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده أي تعريفه بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا مانعا. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده أي في تعريفه اختلافا متباينا، فقد عرفه أبو بكر الجصاص بقوله: هو كل أمر خفي سببه وتخيل غير حقيقته ويدري مجرى التمويه والخداع. ويلاحظ في هذا التعريف عدم التفريق بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي. وقال ابن العربي في معنى السحر: هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير والكائنات. وقال ابن قدامة: السحر هو عقد ورقا وكلام يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، إلى غير ذلك من التعريفات المختلفة. وسبب الاختلاف في تعريف السحر اصطلاحا يرجع إلى كثرة أنواع السحر وكثرة اختلاف صوره، حتى جعله الرازي 8 أقسام، وجعله البعض أكثر من ذلك. ومن أسباب الاختلاف في تعريف السحر اصطلاحا توسع بعض العلماء في إطلاق السحر على كثير من الأحوال استنادا للمعنى اللغوي، فبعضهم يطلقه على النميمة وكذا على الكلام البليغ والحركات القائمة على الخفة والمهارة. ومن أسباب اختلاف العلماء في تعريف السحر اصطلاحا اختلافهم في معنى السحر، هل هو حقيقة أو تخييل، حيث يرى بعض العلماء أن السحر حقيقة ويرى آخرون أنه تخييل. والصحيح أن من السحر ما هو حقيقة فيفرق بين المرء وزوجه، لذا أمر الله تعالى بالاستعاذة به تبارك وتعالى من السواحر ومن شر النفاثات في العقد، فدل على أن للسحر حقيقة وأيضا بعض السحر لا حقيقة له. باستقراء ما كتب حول السحر نجد أن السحر يطلق على 3 أنواع، هي: السحر الحقيقي وهو ما له حقيقة في الخارج، كما قال ابن خلدون له نوعان: الأول المؤثر بالهمة من غير آلة ولا معين، وهو الذي تسميه الفلاسفة بالسحر، والثاني هو الذي يؤثر به الساحر في غيره بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد، ويسمى بالطلسمات، وهو أضعف من الأول. السحر الحقيقي وله هذان النوعان، والسحر الخيالي ويسمى بسحر التخييل، وهذا النوع يقع أيضا بطريقتين: الأولى أن يعمد الساحر إلى قوى الخيال الموجودة في الإنسان فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعا من الخيالات والمحاكاة والصور التي يريد، ثم ينزلها إلى حس المقصودين بقوة نفسه
المؤثرة، فينظرها الراؤون كأنها في الخارج ولا يوجد منها شيء في الواقع، ويسمى هذا النوع عند الفلاسفة بالشعوذة أو الشعبذة. وكذلك الأخذ بالعيون، وهذا النوع مبني على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره، حيث يعمل الساحر شيئا يذهل أذهان الناظرين ويأخذ عيونهم، حتى إذا استفرغ شغلهم به أظهر لهم غيره، فيظهر لهم الأخير على غير حقيقته. ويدخل ضمن هذا النوع ما يلقيه الساحر في قلب الإنسان وفكره من صور قبيحة للزوجة لدى الزوج أو بالعكس، فيخيلها بتلك الصور القبيحة فيكرهها الزوج، فيحصل التفريق بينهما بسبب إحداثه لتلك الصور القبيحة. وأما النوع الثالث من أنواع السحر فهو السحر المجازي، وهذا ضرب من الخيال لأنه لا حقيقة له سوى مجرد التمويه. وهذا النوع من السحر يطلق عليه اسم السحر على سبيل المجاز، ويقوم على الحيل العلمية ومعرفة خواص بعض المواد، كما يقوم على خفة اليد في الحركة، وكذا على الكذب على ضعاف العقول، كالذي يدخل يده في النار فلا تحترق، والسبب أنه دهنها بدهان مقاوم للنار والحرارة، أو كالذي يحول لون وجهه من البياض إلى السواد بواسطة دهن وجهه بمادة أكسيد البزموت، ويعرضه لمادة الهيدروجين في إناء يشمه فيتغير لون وجهه إلى اللون الأسود، أو نحو ذلك من ألعاب السيرك وما شابهها من الحيل. ويدخل ضمن هذا النوع السعي بالنميمة للتفريق بين الناس وإفساد ما بينهم لشبهها بالسحر، من حيث ما فيها من ضرر ومكر وخديعة، وإن كانت لا تدخل تحت ما يكفر به المرء. ومن خلال استقراء كلام أهل العلم والخبرة نجد أنه لا يتأتى للإنسان تعلم السحر إلا عن طريق الشياطين، لقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فلا يصل الإنسان إلى تعلمه إلا بالتقرب إلى الشياطين والنطق بالكفر وعمل ما هو كفر وشرك أكبر مما يوجب تعظيم غير الله تعالى وإهانة ما أوجب الله تعظيمه واعتقاد ما هو كفر. فالساحر لا بد أن يخضع للشيطان حتى يعينه على تعلم السحر ويخدمه. وكل طرق تعلم السحر تشترك في كونها من قبيل الكفر والشرك الأكبر المخرج من الملة. وقد ذكر بعض الباحثين الذين درسوا تاريخ السحر والسحرة أن هناك شروطا يجب توافرها في من يصبح ساحرا، ومنها أن يبيع نفسه وما يملك للشيطان. ويدل على ذلك قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومعنى شروا به أنفسهم أي باعوها به، وأن يكون معظما لغير الله مشركا به عابدا لغيره سبحانه. قال ابن خلدون: ورياضة السحر كلها إنما تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين،
تكون بالتوجه إلى هذه الأشياء بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل، فهي لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له، والوجهة إلى غير الله كفر، فلهذا كان السحر كفرا، والكفر من مواده وأسبابه. وأن ينفذ الساحر كل ما تأمر به الشياطين من أقوال وأعمال كفرية وشركية ليثبت بذلك عبوديته للشيطان. ومن هذه الأمور أن يكتب كلام الله تعالى بالنجاسة، بدم أو بحيض أو بغيره، وأن يلبس حذاء مكتوبا على جوانبه ومقدمته اسم الجلالة، أو أن ينتعل المصحف، ومنها أن يظل فترة معينة جنبا لا يتطهر، ويترك ملابسه ومسكنه كذلك قدرا حتى يتعفن، ومنها أن يعتزل الناس فترة معينة في مكان النجس حيث تأوي الشياطين وحيث تتنزل عليه فيها، ومنها أن يأكل مجموعة من الفواسق كالحيات والعقارب وآذان الكلاب، ويشرب البول، ويذبح حيوانات وطيورا بمواصفات معينة يحددها الشيطان ذاكرا عليها عند الذبح اسم الشيطان، وأن يمجد الشيطان ويهدي له تلك الحيوانات، ومنها أن يمارس أنواعا من الفواحش والشذوذ ليثبت بذلك مدى الطاعة للشيطان، وهذا غيظ من فيض من صور تعلم السحر، وكلها تندرج تحت صور الشرك الأكبر، كما هو ملاحظ من استغاثة بالشياطين وتمجيد لهم واعتقاد أنهم يقدرون على النفع والضر بغير إذن الله تعالى، ولذلك ينطق بكلمة الكفر من أجل إرضاء الشياطين، ويتقرب إليهم بالذبائح والموبقات، ويهين ما أوجب الله تعظيمه من القرآن وغيره. وكفى بهذه الأمور لبيان حقيقة السحر والسحرة. وقد أجمع العلماء على أن السحر بمعناه الاصطلاحي محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الشرك بالله والسحر. ومسألة كفر الساحر للعلماء فيها كلام على هذا النحو. يرى فريق من العلماء أن تعلم السحر بأنواعه والعمل به كفر على الإطلاق، سواء تعلمه ليتقيه أو ليعمل به، معتقدا جوازه أو حرمته. قال الدردير المالكي: فقول الإمام يعني مالكا رحمه الله إن تعلم السحر وتعليمه كفر، وإن لم يعمل به ظاهر في الغاية، إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه إنه ليس بكفر. ويقول الخرشي والمشهور أن تعلم السحر كفر وإن لم يعمل به. ويقول ابن قدامة إن تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. فهذا فريق قال بكفر الساحر مطلقا إذا تعلم السحر بأي نوع من أنواعه، سواء تعلمه ليتقيه أو ليعمل به، وسواء كان معتقدا جوازه أو حرمته. فريق آخر يرى أن الساحر لا يكفر إلا إذا استعمل السحر في الكفر. قال الشافعي رحمه الله: والسحر اسم جامع لمعان مختلفة، فيقال للساحر: صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه، فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئا، أي صار مرتدا. وإن كان الذي يسحر به إن كان كلاما لا يكون كفرا أو لم يضر به أحدا نهي عنه، وإن عاد عزر. قال النووي رحمه الله: وقد يكون السحر كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا. وأما تعليمه وتعلمه فحرام. لو أننا تأملنا هذين القولين للفريقين لوجدنا أن ما أخذ القائلين بعدم كفر الساحر مطلقا هو ظنهم أن السحر يمكن أن يتأتى بدون الشرك والكفر بالله تعالى، وأما القائلون بالكفر مطلقا فقولهم مبني على أن السحر لا يتأتى بكل أنواعه إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب. وعند التفصيل يزول الإشكال وتجتمع الأدلة، ذلك أن السحر قد يكون بأحد طريقين: الأول ما لا يتأتى إلا عن طريق الشياطين وبما يوجب الكفر كالنطق بالكفر أو عمل الكفر أو اعتقاد الكفر، فهذا يكفر صاحبه بلا خلاف وهو المقصود من السحر عند الإطلاق. والثاني الاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات ومواد كيميائية أو باستخدام المهارة وألعاب التمويهات التي تدرب عليها المشعوذون، فهذا لا يكفر صاحبه. قال المرداوي رحمه الله: فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعذر. ويقول الشنقيطي رحمه الله: وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. وأما كون النوع الأول وهو السحر الذي لا يتأتى إلا عن طريق الشياطين أما كونه كفرا فمن عدة أوجه، هي قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فظاهر الآية أنهم إنما كفروا بتعليمهم السحر، لأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته، فصرحت الآية بكفر الشياطين منوطا بتعليم السحر للناس: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كذلك قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يقول الحكمي رحمه الله: وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، يقول الجصاص: فجعل ضد هذا الإيمان فعل السحر، وهذا يدل على أن الساحر كافر. ويقول ابن كثير: وقد استدل بالآية من ذهب إلى تكفير الساحر، ومنها قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فبالآية نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وتأكيد ذلك بصيغة العموم لكون الفعل في سياق النفي: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فهذا دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو كافر. والصحابة رضي الله عنهم أمروا بقتل السحرة، كما ثبت عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب ابن عبد الله. ومعلوم شرعا أن دماء المسلمين محظورة، إلا ما استثناه الشرع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. وليس الساحر زانيا ولا قاتلا. الثيب الزاني والنفس بالنفس، ليس الساحر زانيا ولا قاتلا، فتعين أن يكون كافرا مرتدا. وهذا النوع من السحر يتضمن أنواعا كثيرة من المكفرات الاعتقادية والقولية والعملية، كاعتقاد نفع الشياطين وضررهم بغير إذن الله تعالى، واعتقاد أن الكواكب مدبرة للعالم، والنطق بكلمة الكفر وعمل ما هو كفر من عبادة الشياطين والنجوم والكواكب، واعتقاد علم الغيب لغير الله تعالى، وغير ذلك من شعب الكفر. وأما وجه دخول السحر في الشرك فمن عدة وجوه: الأول دخول السحر في الشرك في الربوبية، وذلك باعتقاد نفع الشياطين وضررهم وقدرتهم على ذلك بغير إذن الله تعالى، واعتقاد أن الكواكب مدبرة لأمر العالم مع انفرادها أو بعضها بالتأثير في شؤون الكون، وكذلك ادعاء الساحر لنفسه أو لشياطينه علم الغيب أو المشاركة في ذلك، فهذا من الشرك في الربوبية. وأما دخول السحر في الشرك في الألوهية فذلك بدعاء غير الله والرغبة إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، كدعاء الشياطين والاستغاثة بهم والاستعانة بهم في تحقيق مراد الساحر، وكذلك التقرب إلى الشياطين ليحصل للساحر المعونة وتحقيق مآربه وطلباته، فيلجأ الساحر إلى تقديم النذور والذبائح والتقرب إلى الشياطين بما يحبون ليقوموا بخدمته مقابل ذلك، وكذلك السجود وعبادة غير الله تعالى كعبادة الكواكب والشياطين والسجود لها وتعظيمها كما يعظم الله جل وعلا، وكذلك طاعة الشياطين في عمل كثير من المحرمات والموبقات، وهذا يدخل تحت شرك الطاعة والاتباع. وقد لخص الشيخ السعدي رحمه الله ذلك بقوله: السحر يدخل في الشرك من جهتين، من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. السحر ناقض من نواقض الإسلام، والسحر منه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، كما قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الصرف عمل سحري يقصد منه التسبب في منع شخص من فعل الخير أو صرفه عن زوجته. وأما العطف فهو عمل سحري يقصد منه التسبب في تحبيب الرجل أو المرأة إلى الآخر عن طريق السحر. قال سبحانه: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. والرقى في هذا الحديث هي الرقى الممنوعة، وهي كل ما فيه استعاذة بالجن أو ما لا يفهم معناه. والتمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع. والتولة بكسر التاء وفتح الواو ضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويهيجها. والسحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثير السحر ثابت لا ينكره إلا مكابر أو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فتعلم السحر وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة. فالساحر إذا كان مسلما ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي السحر استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه، وفيه دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وخذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه. يعتبر السحر من الأمور المنافية لأصل التوحيد وكماله. يضاف إلى ذلك أن السحر بأنواعه المختلفة من الظواهر الموجودة في غالب الأمم، كما يدل عليه قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. واسم الساحر معروف في جميع الأمم، فقد وجد السحر عند أهل فارس وقدماء المصريين، ووجد في بلاد الهند وفي اليونان، كما أن اليهود لما انحرفوا فأعرضوا عن كتاب الله تعالى التوراة أقبلوا على السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين، كما قال سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فأعرضوا عن كتاب الله الذي دلهم على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجيد أعرضوا عنه. وقد انتشر السحر في أوروبا بواسطة اليهود، ونفت سمومه في شتى بقاع الأرض. أما العرب فقد عرفوا السحر الذي عرفته الأمم الأخرى ومارسوه كغيرهم، وإن كانت عنايتهم بصناعة السحر أقل مما عند غيرهم من الأمم. فلما جاء الإسلام العظيم شن حربا لا هوادة فيها على السحر والسحرة والكهان وأشياعهم، وجعل السحر من الموبقات، وحارب كل مظاهر السحر والشعوذة. وبالتالي فقد نظر المسلمون إلى السحر نظرة احتقار وازدراء، وكانت سيوف الحكام في الخلافة الإسلامية تلاحق السحرة بالقتل، فكسدت سوق السحرة في صدر الخلافة الإسلامية. لكن سرعان ما انتشرت مظاهر السحر والشعوذة في العالم الإسلامي بسبب البعد عن الله تعالى وانصراف ولاة الأمور عن حماية الدين وحراسته على يد مجموعة من غلاة المتصوفة والفلاسفة، كما ذكر ابن خلدون في المقدمة. وذلك بسبب ظهور الجهل بأحكام الشريعة وسذاجة الكثير من المسلمين وجهلهم بأحوال هؤلاء السحرة والمشعوذين، وكذا بسبب تعطيل أحكام الله تعالى في السحرة. وفي هذا العصر تزداد ظاهرة السحر نفوذا وانتشارا، فأكثر شعوب العالم تقدما ماديا تجري فيها طقوس السحر على نطاق واسع وبطرق متنوعة، بل إن السحر قد واكب التطور المادي، فأقيمت الجمعيات والمعاهد لتعليم السحر سواء عن طريق الانتظام أو الانتساب، كما نظمت المؤتمرات والندوات في هذا المجال. والذي يتابع أخبار السحرة والمشعوذين في البلاد العربية والإسلامية يجد أن الأمر لا يقل سوءا عما يحدث في بلدان العالم غير الإسلامي، مع أن المفروض ألا يجد السحرة سوقا رائدة لهم في بلاد الإسلام التي يحرم دينها ممارسة السحر ويعده إحدى المحرمات والموبقات. لم تخلو أمة من الأمم إلا وبعث الله إليها رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده جل وعلا وينهاهم عن الشرك. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكل أمة يبعث إليها رسول يسخر قومه منه ويرمونه بالسحر، مما يدل على معرفة جميع الأمم بالسحر منذ وجودهم وانتشارهم في الأرض على مر العصور وعلى تعاقب الأجيال عبر القرون. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال ابن حجر: وكان السحر موجودا في زمن نوح، إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر. وقال: وقصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره. والسحر ينتشر عند أقوام ويقل ظهوره عند آخرين، ففي زمن موسى عليه السلام شاع السحر وانتشر السحرة وقارعوا موسى بسحرهم. قال ابن خلدون: وكان للسحر في بابل ومصر أزمان بعثة موسى عليه السلام أسواق نافقة، يعني كثيرة رائجة. والسحر له حقيقة واقعة، فقد يفرق بين الزوجين بإذن الله جل وعلا. قال سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وللسحر تأثير في إيلام الجسد وإتلافه بالمرض أو بالموت، وقد يؤثر السحر على نفسية المسحور، وكل ذلك بإذن الله تعالى. قال القرافي رحمه الله في الفروق: السحر له حقيقة، وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وتتغير عادته وإن لم يباشر. وأغلى ما يملك المسلم في هذه الحياة هو دينه، والرشيد العاقل من يحافظ على دينه ولا يرضى بأي عمل يقدح أو ينقص أو يدنس معتقده. والسحر والذهاب إلى السحرة لعمل السحر خطر عظيم على العقيدة وعلى الإيمان، لأن طلب عمل السحر من الساحر من نواقض الإسلام. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: السابع، أي الناقض السابع من نواقض الإسلام، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر والذاهب إليه للسحر حكمهما سواء. والسحر محرم في جميع أديان الرسل. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والسحر محرم في جميع دين المرسلين، لأن دين المرسلين واحد ولكن تختلف الشرائع. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهو من موبقات أي مهلكات الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والحديث متفق عليه. والسحر يجمع مهلكات في الدين، من استغاثة بالجن والشياطين، وتعليق التمائم والقلائد، وتعلق القلب بالخوف من غير الله ونبذ التوكل على الله وإفساد معايش الناس ومصالحهم ومخالفة نصوص الشريعة في ذلك. قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والساحر باع دينه ونفسه للشيطان، فلم يرضى الشيطان منه بأقل من العبودية له. قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والساحر لا يتمكن من سحره إلا بالخروج من هذا الدين، إما بالذبح للجن أو الاستغاثة بهم أو إهانة كلام الله تعالى أو غير ذلك من الموبقات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يكتبون كلام الله تعالى بالنجاسة، وقد يقلبون حروف كلام الله تعالى، إما حروف الفاتحة وإما حروف قل هو الله أحد وإما غيرهما، إما دم وإما غيره، وإما بغير نجاسة، أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك. ومن باع نفسه للشيطان تخلى عن الأخلاق الفاضلة والأعمال الحميدة وأصبح مطموس البصيرة، ساعيا في الشر مدبرا عن الخير، معاديا للدين مستهزئا به، ساخطا على أهله، ناقما على مجتمعه، وقد يرتكب في سبيل إرضاء نفسه الخبيثة وأهوائه الدنسة الحماقات والشركيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن السحرة: آخر أمرهم الشك في الرحمن، وعبادة الطاغوت والشيطان، وعمل الذهب المغشوش، والفساد في الأرض، والقليل منهم من ينال بعض غرضه الذي لا يزيده من الله إلا بعدا، وغالبهم محروم مأثوم يتمنى الكفر والفسوق والعصيان، وهو لا يحصل إلا على نقل الأكاذيب وتمني الطغيان، سماعون للكذب أكالون للسحت، عليهم ذلة المفترين. والله تعالى خلق آدم من طين وخلق الجن من نار. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وفضل الله تعالى بني آدم على الجن، قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والساحر أبى إلا أن يذل نفسه لمن هو دونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم أي الجن يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا، فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذت بهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم ليقضي له حاجته. الشيطان عدو الإنسان، يقعد له صراط الله المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، همه أن يعبد الخلق غير الخلاق العظيم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والسحر لا يتم للساحر إلا بعبادة الشيطان والخروج من دين الإسلام. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا خرج العبد من الدين فقد زج الشيطان به في طبقات الجحيم، وهذا مقصده في إغواء بني آدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: غايته أن يعبد الإنسان شيطانا من الشياطين ويصوم له ويصلي ويقرب له القرابين حتى ينال بذلك عرضا من الدنيا، فساده أعظم من صلاحه وإثمه أكبر من نفعه. والشيطان يخدم الساحر لأذية عباد الله والتفريق بينهم وبين زوجاتهم وأموالهم وإفساد معايشهم والإضرار بهم وإيجاد الفرقة والشقاق بينهم، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويخدم الشيطان الساحر لصرف العباد عن الله تعالى وليتعلقوا بغير ربهم من الشياطين وعبدتهم من السحرة والكهان والعرافين. السحرة هم خدموا الشياطين، والشيطان يطلب من عباده الذين وقعوا في شراكه أن يضلوا عباد الله، فقد يأمر الساحر من يأتيه بالذبح لغير الله، وقد يأمره بتعليق تمائم شركية على جسده أو تحت وسادته عند منامه، فيوقع الساحر من أتى إليه في الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وهذا من مكرهم لإيقاع العباد في الشرك، ومن مكر السحرة أنهم يوهمون من أتى إليهم بمعرفة ما بهم من الأمراض والأسقام، فيخبرونه بأمراض لا يخلو شخص منها، فيقولون له مثلا: رأسك يؤلمك أحيانا، أو ظهرك تشتكي منه في بعض الأوقات، أو إنك يصيبك هم وحزن أحيانا، أو ستقع لك مشكلة يسيرة وتخرج منها، أو سيحصل لك أمر يسرك، إلى غير ذلك من العبارات والألفاظ العامة التي تحصل لكل إنسان. وقصدهم من ذلك أن يتعلق بهم من أتى إليهم ليتمكنوا منه. ومن مكر السحرة أنهم يكتبون في أوراقهم السحرية آيات من القرآن المجيد ليلبسوا على الناس أنهم لا يستعينون بالجن، وإنما يستعينون بالله ليخدعوا السذج من الناس بذلك. فهذا وغيره من مكر السحرة ومن ضلالهم. والغاية كما مر صرف الناس عن دينهم وإيقاع الخلق في الشرك والكفر بربهم جل وعلا. وهناك علامات للساحر والمشعوذ، فلكل ساحر أو مشعوذ أو كاهن علامات يتخذها لنفسه ليخدع بها الرعاع من الناس. ومن العلامات التي يتفق فيها كثير من السحرة والمشعوذين ما يلي: يسأله الساحر عن اسمه واسم أمه وعن عمره، وهي أبرز علامات تدل على الساحر، لأنه يتعامل مع الشياطين، والجن أنسابها إلى الأم لا إلى الأبي. لذلك يسألون من يذهب إليهم ومن يأتيهم عن اسمه وعن اسم أمه، ويطلبون أثرا ممن يريد الذاهب إليهم سحره، كالملابس الداخلية أو شيئا من الشعر أو الأظفار، أو يطلب صورة من يريد أن يسحره. فلا تمكن أحدا من خاصتك من القدم أو غيرهم من صورك، فقد يتخذونها لعمل سحر لك. وهذا من حكم تحريم التصوير، ومن ثمرات الالتزام بالشرع من عدم التصوير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورة. رواه البخاري. فلا تدع عندك أي صورة لك أو لزوجتك أو لأولادك من غير ضرورة لئلا تقع في وعيد التصوير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. متفق عليه. ولتبتعد أيضا عن آفات السحرة والأفاكين. ومن علامات الساحر والمشعوذ استخدام البخور واللبان ووضعه في المجمرة لأنها تجلب إليهم الشياطين ليعملوا عمله. ومن علاماتهم العمل ليلا، وهذا غالب وقت عملهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير. وإذا لم يكن عمل السحر ليلا لجأ الساحر إلى مكان مظلم. ومن علاماتهم استخدام كلمات غير مفهومة من تمتمات وحركات للشفاه مما يصعب على المستمع فهمها. ومن علاماتهم خلط آيات قرآنية وأحاديث نبوية مع تمتمات أثناء ما يدعونه من العلاج ليدلس الساحر على الناس أنه ليس من السحرة وإنما يستخدم القرآن وحده. ومن علامات الساحر والمشعوذ أنه يطلب حيوانا بصفة معينة، وكذلك استخدامه لكتب السحر وفيها الرموز والجداول، وتكون هذه الكتب أحيانا بجانب الساحر إن أمن جانب المريض. ومن علاماتهم كتابة الطلاسم أو الرموز أو الحروف المقطعة أو الأرقام أو المربعات والدوائر والجداول. ومن علاماتهم إعطاء المريض حجابا يكون بشكل مثلث أو مربع، ويكون ملفوفا في جلد أو في قطعة حديد أو نحاس، وبداخله استغاثات شركية وأرقام وحروف. وقد يأمره الساحر أن يعلقه في عنقه أو في عضده أو أن يضعه تحت وسادته، ويحث الساحر من ذهب إليه على عدم إهمال الحجاب، ويخوفه من المرض أو غيره إن ترك تلك الحجب التي يعطيه إياه. ويعطي المريض أوراقا بها طلاسم وأبخرة ليحرقها وليتبخر بها، ويكتب للمريض حروفا مقطعة وفيها جداول وأرقام يأمره بغمسها في الماء ثم بشرب مائها أو يأمره بالاغتسال منها. فهذه بعض علامات السحرة. فإذا ظهر لك شيء من ذلك عند أحد فاحذر على نفسك من فساد معتقدك، وكن على مبعدة منهم، فإن من ترك شيئا لله تعالى عوضه خيرا منه. ذو اللب الوافر والعقل الراجح ينأى ويبعد بنفسه عن الذهاب إلى المفترين. وفي النساء من هي سريعة الجزع على القضاء والقدر إذا لم يتحقق مرادها الذي تهواه، فتسعى إلى تحقيق مرادها ولو في غير مرضات الله، فتلجأ إلى ساحر يخدعها ويختلي بها، وقد يهتك عرضها ويأمرها بالعودة إليه مرة بعد أخرى لتحقيق مآربها، وقد يسحرها فتعود إليه ليأخذ مالها ويهتك عرضها. قال القرطبي رحمه الله: وأكثر ما يتعاطاه، يعني السحر، من الإنس النساء، خاصة في حال طمثهن أي حيضهن، وأكثر حطب جهنم هن النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. متفق عليه. فعلى النساء أن يتقين الله، فتقوى الله هي الجالبة للسعادة والمسرات. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى النساء الرضا بالمكتوب، وأن لا يبعن دينهن بالأهواء والأماني عند السحرة والأفاكين. وإذا أردن تحقيق أمر فعليهن بالالتجاء إلى الله بالدعاء والإلحاح عليه تعالى في الطلب، فهو جالب النفع ودافع الضر. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الساحر ظالم، وهو بسحره يقترف أنواعا من الطغيان والظلم. فكم من إنسان أوقعه الساحر في الشرك حين أمره بالذبح لغير الله، أو تعليق تميمة، أو تصديق خبر من الغيب لا يعلمه إلا الله. وبعض السحرة يرتكب بمن يرتاده الفواحش، لا سيما من يأتيه من النساء. والساحر أفسد كثيرا من البيوت السعيدة، فكم فرق بين زوجين متحابين متآلفين، فانحرف عدد من الأبناء بفرقة والديهم، وذاقوا مرارة الحياة بسبب سحره. وكم جلب الساحر للناس من هموم، وكم من إنسان صحيح تسبب في مرضه، وكم من أسرة سعيدة تصدع شملها بسببه، وكم من فقير تحمل ديونا وتبعات طلبا لعافية سلبت بسبب ساحر باغٍ. وكم ظلم الساحر الآخرين بأكله أموالهم بالباطل بزعمه العلاج أو ادعاء علم الغيب. الساحر حاقد على المجتمع، لا يقر له قرار إلا بالإفساد فيه، فلا يفرح بحياة الآخرين السعيدة، ولا يسر بغنى الأغنياء، ولا بعلو مكانة الشرفاء. إن الساحر ضرره محض على المجتمع، لا خير فيه بوجه من الوجوه. فهل رأى المجتمع من الساحر بدلا لخير، أو نفعا للفقراء، أو كفالة للأيتام، أو رعاية للأرامل؟ إنما أفعال الساحر للإضرار بالناس، وإيقاع أفراد المجتمع في الشرك، وإحلال الخطوب والكروب والهموم والديون عليهم. الساحر أخبث الناس نفسا، وأرداهم طبعا، وأذلهم عملا، وأظلمهم قلبا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح. وقال أيضا: القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم. الساحر أحمق الناس، وأقلهم عقلا، وأفسدهم فكرا. يقدم العادلة على الآخرة لتحقيق مطامع وهمية في الحياة، ويقدم على عمل يعلم أن مصيره إلى النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه، إما بذبح باسمه، أو بذبح يقصد به هو فيكون ذبحا لغير الله، وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. فالساحر قريب من الشيطان، شبيه بالشيطان في الإضرار بالخلق. قال الألوسي رحمه الله: الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قولا وفعلا واعتقادا. الساحر يتصف بأحقار الصفات التي يتصف بها البشر وهي الكذب، فيكذب على من يأتيه بالأخبار المزيفة كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكذب معها 100 كذبة. متفق عليه. الساحر يتعالى على غيره بصفة الكبر، وهو الوصف الذي أخرج إبليس من الجنة. قال تعالى: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الساحر يتبختر ويصعر خده للناس، وهو أذل مخلوق للشيطان وأخوفه منه. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فمن ذل للشيطان حقه أن يحقر ويصغر من شأنه. والساحر يعيش شقيا في هذه الحياة، فارق سعادة الحياة وفقد حلاوة الدين، يكره سماع القرآن ويخاف من الأذان. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الساحر يقضي وقته بعيدا عن الناس، لا يعاملهم ولا يتصل بهم إلا إذا طلب منه إعمال السحر وإلحاق الضرر بالناس. ويصف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حال الساحر بقوله: ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. الساحر بائس في الحياة، لا ينام في الليل قريرا ولا يستيقظ في النهار سعيدا، بل يحيي ليلة بالأبخرة والأوراد الشيطانية والتمتمات الشركية في أماكن مظلمة، ثم ينام في النهار كئيبا. هذه حال الساحر المريد، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكل عمل يعمله الساحر يعود وباله عليه وعلى من طلب منه السحر. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والساحر أينما ولى وجهه مكتوب عليه الشقاء والخسران. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال القرطبي رحمه الله: أي لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض. وأعمال الساحر كلها حابطة، حابطة عند الله تعالى لكفره بالله سبحانه. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فماذا يرجو من الساحر من يأتي إليه والساحر موعود بالنار؟ ومن يطمع في تحقيق مآربه عند الساحر وهو أحقر عباد الله تعالى؟ ويفعل الساحر السحر طلبا لرفعة مزيفة يعوض بها نقص نفسه لإهانة الشيطان له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تجد الذين يدخلون في السحر ودعوة الكواكب وتسبيحاتها فيخاطبونها يسجدون لها، إنما مطلوب أحدهم المال والرياسة، فيكفر ويشرك بالله لأجل ما يتوهمه من حصول رئاسة ومال، ولا يحصل له إلا ما يضره ولا ينفعه، كما يدل عليه استقراء أحوال العالم. ويسحر الساحر ويقع في الشرك طمعا في المال، فإن فرعون لما طلب من السحرة أن يواجهوا موسى عليه السلام بسحرهم طلبوا منه مالا، قال الله تعالى إخبارا عن السحرة أنهم قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، فوعدهم فرعون بالمال ووعدهم أيضا بأن يقربهم إليه، لأن السحرة يحبون المال والظهور، ويعمل الساحر السحر لعلمه أنه أصبح عبدا للشيطان وأن الشيطان قد أضر به كثيرا وأفسد عليه مصالح عديدة نافعة، فيسعى الساحر جاهدا للإضرار بغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم، فيقضون بعض أغراضه كمن يعطي غيره مالا ليقتل له من يريد قتله أو يعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة. لتفاقم خطر السحرة على الأفراد والمجتمعات جاء حكمهم بقطع أعناقهم ليسلم المجتمع من شرورهم. في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وصح عن حفصة رضي الله عنه أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وهذا جزاء من كفر بالله وآذى عباد الله في الدنيا، هذا جزاؤه في الدنيا، وأما جزاؤه في الآخرة فكما قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب بل مأواه النار وبئس القرار. إذن هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر لكن يعتبر عاصيا معتديا. وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح، وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل أي قتل لدفع أذاه وإفساده في الأرض. وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام، وظاهر النصوص أنه يقتل بكل حال. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه السلام أمام سحرة آل فرعون حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قتل الساحر: وهذا القتل هل هو حد أو قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل الذي سبق في كفر الساحر، لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل، يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه عليه وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفضاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه متى قبض عليه، وجب أن ينفذ فيه الحد. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. وقالت اللجنة الدائمة في جواب سؤال ورد إليها، قالت: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح أنه يقتل حدا لردته. هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله لكفره بسحره مطلقا لدلال آية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية على كفر الساحر مطلقا. ولما ثبت في الصحيح عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك في الموطأ. ولما صح عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى، يعني لا تطلق أيدي الرعية في قتل هؤلاء الأنجاس، وإنما الذي يتولى إثبات السحر ويقوم بالعقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى. وقد ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق في كفر الساحر، فقال: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع، وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعاذة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. وللسحر حقيقة ولا شك، فهو مؤثر جدا، لكن هل يقلب الأعيان أم لا؟ السحر عند أهل السنة نوعان: حقيقي، والمراد به ما ذكره ابن حجر بقوله قال النووي: فأدل عليه الكتاب والسنة المشهورة، والأدلة عليه كثيرة، منها قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فذكر أنه يتعلم وأنه يفرق به بين المرء وزوجه. النوع الثاني من نوعي السحر عند أهل السنة تخييلي، دليله قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل تسعى على الحقيقة وإنما يخيل إليه. قال تعالى: سحروا أعين الناس. وأما أن السحر يقلب الأعيان فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا ونحو ذلك، فلا شك في دخوله في الوعيد، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وقال رحمه الله: للسحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكنة أو يسكن المتحركة فهذا خيال وليس حقيقة. فالسحر في قلب الأشياء بتحريك الساكن أو تسكين المتحرك ليس له أثر، لكن في كونه يسحر يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا يؤثر أثرا ظاهرا جدا، إذن فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما يهلكه. قال شيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر في المسحور، وعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين: طرف لا خلاف في أن السحر يبلغه كالتفريق بين الرجل وامرأته وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك، وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه كأحياء الموتى وفلق البحر ونحو ذلك. وأما الواسطة بين الطرفين فهي محل خلاف بين العلماء، وهي: هل يجوز أن ينقلب بالسحر الإنسان حمارا مثلا، أو أن ينقلب الحمار إنسانا؟ هل يصح أن يطير الساحر في الهواء وأن يستدق جسمه، أي أن يجعل جسمه دقيقا حتى يدخل من قوة ضيقة؟ فبعض الناس يجيز هذا وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره، وبعضهم يمنع مثل هذا. أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلك وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين المسبب والسبب، أما هذا فلا مانع منه. الله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع، أن غالب ما يستدل عليه به قائل حكايات لم تثبت عن عدول، ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة والأخذ بالعيون لا قلب الحقيقة مثلا إلى حقيقة أخرى، وهذا هو الأظهر عندي. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأما تعلم السحر فقد أفتت اللجنة الدائمة فيه بما يلي: يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه، وقد نص الله تعالى في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر، قال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه، فقال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. وفي السنن عند النسائي: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. قالت اللجنة: وأما ما ذكرت، يعنون السائلة من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به، فليس بحديث صحيح ولا ضعيف، بل هو خبر موضوع. من ذهب لساحر ليعمل له سحرا فقد باع دينه بدنياه، وعرض نفسه لغضب الله بارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام وهو الرضا بالسحر. قال الإمام المجدد رحمه الله: فمن فعله أي السحر أو رضي به فقد كفر. الذاهب للسحرة للإضرار بغيره قد بلغ من الحسد غاية، إذ حسد غيره على نعمة أزداها الله إليه، وأفسد آخرته باتباع هواه وعدم رضاه بما قدره الله وقضاه. الذاهب للسحرة ارتكب خطيئة فيها عصيان الخالق وظلم المخلوق، إن الساعي للإضرار بغيره لن يتحقق مبتغاه، فالله ناصر المظلوم على الظالم، وقد يحقق للمسحور أمانيه. قال شيخ الإسلام: بغضه أي الحاسد لنعمة الله على عبده مرض، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منه، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. إن الظالم يعود وبال سحره عليه، وقد يسلط الله تبارك وتعالى عليه من يؤذيه بسحر أو بغيبه، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال ابن كثير رحمه الله: أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم. قال محمد بن كعب القرضي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغي أو نكث، وتصديقها في كتاب الله تعالى. دعوات المسحور المظلوم مدوية بالليل والنهار، والله تعالى وعد بإجابة دعوات المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ومن مكر بالخلق فهو أعجز من أن يمكر بالخالق. قال تعالى: قل الله أسرع مكرا. والأبرياء المظلومون لهم من يدافع عنهم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وعاقبة الظلم وخيمة، وصاحبه متوعد بالعذاب الشديد. قال جل وعلا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. إن الذاهب للسحرة فريسة للشيطان في الخروج من دينه، نسي أن الدنيا قصيرة، وأنه يوسد في قبر مظلم بمفرده، وسيقف بين يدي حكم عدل يأخذ منه للمسحور جزاء ما تسبب في سحره. فعلى الذاهب للسحرة أن يعلن توبته، وأن يحلل عقد سحر من سحره قبل أن تدور عليه الدوائر. لقد خلق الله تعالى الإنسان وجعل له أعداء، ولكن شرع الله للإنسان أسبابا يتقي بها شر الأشرار، من ذلك التوكل على الله. فالمؤمن يعلق قلبه بربه، ويفوض أموره كلها لله، ويعلم أنه لن يصيبه أي ضرر إلا بإذن الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ليس كل سحر يؤثر على المسحور، فكم من ساحر عقد سحرا ولم يؤثر في المسحور. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومتى كان للشيطان سبيل في إفساد الكون؟ من أسباب الوقاية من شر الأشرار الإكثار من ذكر الله جل وعلا، من قراءة القرآن والاستغفار والتسبيح وسائر أنواع الذكر، فهي الحصن الحصين بإذن الله رب العالمين من الشرور كلها. وكلما ابتعد المرء عن الله واللجوء إليه والتوجه إليه عظمت مصيبته وكثر بلاؤه، ووجد شياطين الإنس والجن إليه مدخلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه منه. ومن أسباب الوقاية من شر الأشرار من السحرة وغيرهم لا يكون من دفع الأسباب التي تؤدي إلى وقوع البلاء، ومنها المعاصي والاستماع إلى الأغاني، فهذه من أعظم جلب الشياطين إلى البيوت وإلى النفوس. وأما تلاوة القرآن وذكر الله فهذا يطرد الشياطين، والمحافظة على صلاة الفجر جماعة مع المسلمين في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، رواه مسلم. ومن كان في ذمة الله لم يكن للشيطان عليه سبيل. من الأسباب التي يدفع بها شر الأشرار من السحرة والحسدة وغيرهم قراءة سورة البقرة في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. من أسباب الوقاية المحافظة على قراءة المعوذتين في الصباح والمساء. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه، أوصاه بهما وقال: تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال ابن القيم رحمه الله: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ومن أسباب الوقاية من السحر وغيره الإكثار من التعوذات بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول أي منزل في البنيان أو الصحراء أو الجو أو البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. ومن أسباب الوقاية قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل، وهما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. ومن أسباب الوقاية قراءة آية الكرسي عند النوم، فمن قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لن يزال معه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، رواه البخاري. ومن أسباب الوقاية أكل 7 تمرات من عجوة المدينة في الصباح، والعجوة نوع من تمور المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. متفق عليه. ومنها أي من أسباب الوقاية المحافظة على أوراد الصباح والمساء، من ذلك قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقراءة الآيتين من أواخر سورة البقرة كما مر، وقراءة المعوذتين وهما: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأت بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأت بلاء حتى يمسي. وكذلك قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. كذلك قول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. كذلك قول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. إهمال أذكار الصباح والمساء من أعظم أسباب تسلط الشياطين على الإنسان، ومن أكبر أسباب الإصابة بالعين والحسد. قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية. فأذكار الصباح والمساء أكبر وقاية بفضل الله تبارك وتعالى، وهي آيات قرآنية عظيمة شريفة، وأحاديث نبوية صحيحة أو حسنة، وهذا من الوحي المعصوم، ويعصم الله تبارك وتعالى به العبد من السحر والحسد، حتى من الهوام أن تصيبه، كما مر في الحديث. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بهذه التحصينات، وألا يدخل المعركة بغير درع، كاشفا عن نحره وصدره، والأعداء من شياطين الإنس والجن أكثر من أن يحصوا وأخبث من أن يتصور. على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي من حوله، والله تعالى هو الحافظ لا حافظ سواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.